أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لست مبالغا حينما قلت إنها سحر، ولا أراني متزيدا إن قلت إنها أوجب واجبات الوقت لتحقيق معادلة القرآن للتغيير. إنها البداية الحقيقية نحو التمكين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا التغيير لا يتم إلا بالتزكية. نعم، سحر التزكية. وإن أردتم الدليل فأول ذلك، انظروا إلى خليل الله أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيكون الترتيب هكذا: البداية يتلو عليهم الآيات، ثم يعلمهم الكتاب والحكمة، ثم يزكيهم. وسبحان الملك القدوس العليم الحكيم، يشاء سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء الخليل إبراهيم، فيقول سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه الآية في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث آيات من القرآن الكريم تفيد استجابة الرب تبارك وتعالى لدعاء الخليل إبراهيم، وامتنان الله عز وجل بذلك على المؤمنين. لكن أما لاحظتم الترتيب؟ إبراهيم الخليل كان الترتيب: يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم. فيأتي الترتيب من قبل الله تبارك وتعالى بأن يكون البداية يتلو عليهم الآيات، ثم يزكيهم، ثم يعلمهم. فالتزكية قبل التعلم. فإذا كنا نقول أن العلم قبل القول والعمل، فانظروا إلى هذا المعنى: كيف أن الله تبارك وتعالى لما أرسل نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى فرعون، قال: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. والهداية ما بتحصلش إلا بعلم، فكانت البداية تزكية وبعدين علم، والعلم ده ينتج عنه الخشية. وأيضا توحي بشيء من هذا أوائل سورة المزمل، لما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيام الليل نوع من أنواع التزكية، لأن التزكية عند أهل السنة والجماعة تكون بكثرة العبادة، ولأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وتزكية القلب تكون بزيادة الإيمان. فقيام الليل تزكية للقلب علشان نوصل لمرحلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ العلم مقدم على القول والعمل، لكن خدوا بالكم من إشارة واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. احنا محتاجين علم يزكينا، محتاجين علم يهذبنا، محتاجين علم يثمر المراقبة ودوام التوبة. هو ده العلم النافع. وإذا أردنا أن نشرب ماء صالحا فلا بد أن نطهر الإناء، ووعاء العلم وإناؤه القلب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلو العلم ده نزل على قلب مليان كبر يزداد القلب تكبرا، لو العلم ده نزل على قلب مليان عجب وغرور وحب الرياسة وحب التصدر وحب الظهور يزداد بالعلم. للأسف الشديد هذه الأمراض تزداد في القلب. عشان كده محتاجين تزكية، تزكية لأنفسنا وتطهير لقلوبنا. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن نحن في أمس الحاجة إلى التزكية، ونحن في أمس الحاجة إلى بلسم التزكية، إلى ترياق التزكية، إلى سحر التزكية حقا. السلف كانوا لا يعلمون أحدا العلم حتى يروضوه سنين كثيرة. الإمام النووي في مقدمة كتاب المجموع يذكر عن عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري المالكي المتوفى سنة 191 أنه قال: خدمت الإمام مالك 20 سنة، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب، وأخذت منه العلم في 2 سنين. أدب الإمام 18 سنة وبعدين 2 سنين للعلم. أما نحن فنسارع ونهرول إلى تعلم العلم، وليس بضوابط وليس كطريقة سلفنا الصالح. عشان كده طلعت لنا المشاكل اللي احنا الآن نعيش آثارها. ليس العلم كما قال الإمام مالك بكثرة الرواية، إنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. كان الإمام الشافعي يقول: قال للإمام مالك: يا محمد اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا. ماذا يصلح الدقيق من الملح؟ قطرات من الملح على أكوام من الدقيق. ابن المبارك كان يقول: من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا. وإذا عصى حامل القرآن، اسمعوا يا أهل القرآن، اسمعوا يا أهل القرآن، وإذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن في جوفه، والله ما لهذا حملت، أين مواعظي، أين زواجري، وكل حرف مني يناديك فيقول إياك أن تعصي ربك، لا تعصي ربك. كان الإمام أحمد إذا رأى طالب العلم لا يقوم من الليل يكف عن تعليمه، بات عنده أبو عصمة ليلة من الليالي فوضع له الإمام ماء للوضوء، ثم جاءه قبل أن يؤذن لصلاة الصبح فوجده نائما والماء بحاله، فأيقظه وقال لما جئت يا أبا عصمة؟ قال جئت أطلب الحديث. قال كيف تطلب الحديث وليس لك تهجد في الليل؟ اذهب من حيث جئت. كان الإمام الشافعي يقول ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله، اللهم أصلح سرائرنا، اللهم أصلح خلواتنا، اللهم ارزقنا عملا صالحا بيننا وبينك لا يطلع عليه أحد. فإن كان كل ما يظهر للناس من علم أو عمل فإن ذلك قليل النفع في الآخرة، فإن كل ما يظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. قال وما رؤي أحد في منامه فقال غفر الله لي بعلمي إلا قليل من الناس. عشان كده عايزين نقبل على أمر التزكية، أمر تطهير القلب لكي يزكو الإنسان فيفلح، كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وكما قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا ثمر للعلم بغير التزكية. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول كلام في غاية النفاسة، تجربة عملية، واحنا محتاجين نراجع الكلام ده كتير قوي في هذا الوقت العصيب. عقد فصل في صيد الخاطر تحت اسم العلم والعمل، بيقول فيه لما رأيت نفسي في العلم حسنة ورأيت أني أقدم أمر العلم على كل شيء ونفسي تعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل. اللي بيحصل كتير لبعض طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم إنه بقى يقول أنا مشغول دلوقتي بتحرير مسألة وبدراسة شيء من العلم النافع و فهو ابن الجوزي رحمه الله بيقول أنا عدت علي الإشكالية دي ولقيت نفسي بتقول أقوى دليل لي على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. قال له من نفسه بقى بتقول له يعني، قالت له أه العلم أهم، أهم من عبادة، الناس اللي قاعدة مشغولة بالعبادة دي في الآخر خالص ضلوا وقعوا في إشكاليات بسبب قلة العلم. فبيقول فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، ونفسي مرتاحة قوي لقصة ان الواحد يقعد يحرر مسألة من العلم ومش مشكلة نوافل الصلوات ولا نوافل الصيام ولا العلم اشد في الميزان واثقل في الميزان. يقول الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم ما لقيتش ثمرة. فين العمل؟ واحنا هنقعد نشحن اذهاننا بمعلومات ولا أثر لها؟ قال صحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أمال منهج سلف الأمة، أمال المنهج الذي هو منهاج النبوة، الناس دي سلف الأمة دول كيف كان صنيعهم؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى تورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع ابن خثيم له مالي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام فقال إن أباك يخاف عذاب البيات؟ أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فطر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول والهفاه سبقني العابدون وقطعوا بي وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين؟ والكلام لابن الجوزي رحمه الله. أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ فاحذري يا نفس من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى الزمنة. عشان كده محتاجين تزكية، عشان كده محتاجين أثر التزكية وسحر التزكية. الإنسان مننا ربنا خلقه من عقل وبدن وروح، وسبحان الملك جعل الله عز وجل عناصر الدين على هذه العناصر. جعل الإسلام لمصلحة البدن، وجعل الإيمان لمصلحة العقل، وجعل الإحسان لمصلحة الروح. فلو احنا عايزين نرتقي وعايزين أن نبلغ الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلا تحصيل درجة الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا، وهذا لا يتحقق إلا بالتزكية. خلونا نعرف يعني إيه تزكية بقى، ونعرف إزاي نصل إلى هذه الدرجة وهي وسائلها، وما كان من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى بشكل عملي ما السبيل إلى بلوغ هذه المنازل العالية، بلوغ منزلة الإحسان ومرافقة خير البرية صلى الله عليه وسلم. التزكية معناها في اللغة بيدور حول أمرين: التطهير والزيادة، وهو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له. تزكية النفس بتطهرها من الأدران، بتطهرها من كل رجس ودنس، وبتنميتها بأن تزداد الأوصاف الحميدة فيها بالتخلق بالأخلاق الحميدة، بالتنزه عن الصفات السيئة. وكل واحد مننا عنده هذا وذاك. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بثمان أشياء على هذا لما قال: والشمس وضحاها، أدي الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس. 8 حاجات أقسم الله عز وجل بها على قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وببساطة قوي عشان نفهم المعنى ده كويس، النفس البشرية مننا فيها الأمرين، فيها ميل للفجور وفيها ميل للتقوى، فيها الخير وفيها الشر، فيها هذا الصراع ما بين الباطل والحق، ما بين الخير والشر، ما بين القبيح والحسن. فالإنسان مننا اللي يستطيع بفضل الله عز وجل وبحسن استعانته وتوكله على ربه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ودي قاعدة أصيلة من قواعد التزكية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي، بل الله يزكي من يشاء. فإذا أراد الله عز وجل أن يزكي هذا الإنسان هيأ لهذا الإنسان من الأسباب في أن يمحو عن نفسه هذه الآفات وهذه العيوب، ويسعى بالتقوى في مقاومة ومدافعة ميل الإنسان للفجور. فيحصل إيه؟ يحصل إنه الجانب المشرق، جانب التقي بقى، احنا قلنا في فجور وفي تقوى، ينمو على حساب الجانب الآخر فيخفى، ما يبقاش باين خالص جانب الفجور. فيبقى الإنسان مثلا 80% منه يميل للتقوى و20% للفجور، فينهي الغالب الجانب التقي فيصير هذا الإنسان أقرب للتقوى. العكس بقى، يخفي الجانب الحسن ويبقي الجانب السيء فيظهر في صورة الفاجر والشقي. فالإنسان مننا مطالب بأنه يسعى في تزكية هذه النفس. تعرفين أن النفس في القرآن وصفت بثلاث صفات، المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. النفس المطمئنة هي التي سكنت إلى ربها وإلى طاعته وأمره، فاطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، اطمأنت إلى لقائه ووعده، اطمأنت إلى قضائه وقدره، اطمأنت إلى كفايته وحسبه، اطمأنت إلى شرعه، اطمأنت إلى حكمه القدري وحكمه الشرعي. هي دي النفس المطمئنة. ونفس لوامة، وهي النفس التي تندم على ما فات وتلوم عليه، ونفس أمارة تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي ومن كل قبيح وشر. وللأسف الشديد هذا هو الأصل في النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فبالتالي هذا المعنى جعل بعض العلماء يقولوا إن التزكية فرض عين على كل مؤمن. انتوا عارفين يعني؟ يعني الذي لا يسعى في معالجة أمراض قلبه ولا في تطهير نفسه يأثم على ذلك. وده كلام ذهب إليه طائفة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر قد شق الله صدره مرتين وأخرج منه المضغة السوداء. إذا ما فيش إنسان مننا مش هيكون عنده هذا الأمر، وبالتالي يبقى كلنا نسعى في تزكية أنفسنا. لكن ذهب أهل العلم أو جمهور أهل العلم إلى أنه ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية. إنه فرض كفاية إن احنا نتعلم أمراض القلوب ونعرف إزاي نتداوى منها. وقالوا ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. والصحيح في المسألة والله تعالى أعلى وأعلم، إن كلام اللي بيقولوا إنه فرض عين على اعتبار إن عامة بني آدم عندهم القابلية لهذه الأمراض، وكأنه الواقع بيشهد لذلك. واللي بيقولوا لا، ما هو الإنسان بيولد على فطرة سليمة، وإذا كان كذلك فموضوع التزكية مش موضوع شرط على كل إنسان، ده على حسب استعداداته وعلى حسب قابليته. لو اتكلمنا بلغة الواقع هنحس ان احنا في امس الحاجة لامر التزكية. لو اتكلمنا وشفنا الواقع للإشكاليات الأخلاقية وما نراه رأي العين في أنفسنا قبل أي شيء آخر، لعرفنا بحق أننا في أمس الحاجة، سواء كان فرض عين سواء كان فرض كفاية، نحن في أمس الحاجة إلى تزكية أنفسنا. وكفاية إنه أعدى أعداء الإنسان هي هذه النفس. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرها كثيرا زي ما كان في خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا روى الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. دي أذكار بتقال في الصباح والمساء وبتتقال عند النوم. والحديث كذلك عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني من حديث عمران ابن حسين قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومك منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. كأن الرجل يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالرجل الكريم، وكأنه كان يستحس النبي صلى الله عليه وسلم ويستفزه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي ما لها أي مصداق من الواقع. فقال له: ما شاء الله. بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم الحلم وعشان نتعلم بالتزكية من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كيف نزكي أنفسنا، ونتعلم ان احنا ما ننتقمش لانفسنا زي ما هنعرف دلوقتي انه امر التزكية بيقوم على ثلاث اصول، منها هذا الامر عدم الانتصار للنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اقول، اقول ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. عايزين نتعلم هذه الدعوات: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ولم يكن قد أسلم بعد، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أتيتك فقلت علمني، فقلت: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت، اللهم اغفر لي ما أسررت، قولوا آمين، وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر هذه النفس. أما نسعى نحن في تهذيبها؟ هذه التزكية هي طريق الجنة يا عباد الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كل واحد مننا بلا شك يريد أن يصل إلى هذه الدرجات العالية، يريد أن يصل إلى هذا الذي يسمونه بالرقي الإنساني أو الكمال الإنساني، وهذا لا يتحقق إلا بالتزكية. التزكية لها قسمين أساسيين، قسم بنسميه التحلي والتخلي، أو التخلي أو التصفية، والقسم الثاني التحلي أو التخلق. يبقى عندنا موضوع التزكية كله بيقوم على حاجتين: تخلية وتحلية، بنسميها معادلة انزع وازرع، شيل وحط. علينا ان احنا نهذب انفسنا من الشرك والرياء والعجب والكبر والبغض والحسد والشح والغضب والبخل والحرص على الدنيا، وأن نتحلى بالتوحيد والإخلاص والصبر والتوكل والإنابة والتوبة والشكر والخوف والرجاء وحسن الخلق في معاملة الخلق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وعندنا بقى مرحلة ثالثة، هي مرحلة المراقبة لهذه العملية، عملية التزكية، واسمها مرحلة التحقق. يبقى عندنا ثلاث حاجات: تخلي أو هنسميه تصفير، وتحلي أو هنسميه تخلق. المرحلة بقى الثالثة اسمها التحقق. التحقق أعرف إزاي إن أنا بزكي نفسي ولا لا، أعرف أنا على خطر ولا لا. قالوا من حاجتين: من آفات اللسان، من لسان الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لسان الإنسان مننا بيقول، هو عنده عجب، هو عنده كبر، هو عنده الأفات دي ولا لا. والأمر الثاني يبان الإنسان في معاملة الناس، لما هيتعامل مع الناس ويستفزه الناس هيبقى من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لما المرأة هتعامل زوجها ويدخل الشيطان بينهما ويحصل صراع هتقول له: كما هو شأن نساء أهل الجنة، نساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى. الإنسان حيعرف في معاملة الناس مشاكله فين. عشان كده العلماء قالوا إن في أربع حاجات الواحد بيعرف بها عيوبه: إنه يتعلم علم التزكية ده، إنه يبقى صريح مع نفسه واضح، كن صريحا مع نفسك ولا تكذب، فإياك ثم إياك، وإياك أختاه ثم إياك من مرض الكذب على النفس، فإنه أخطر وأشد الأدواء. يقف أناس أمام الله تبارك وتعالى يقسمون أنهم كانوا على التوحيد، والله ربنا ما كنا مشركين، فيقول الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فالإنسان لازم يبقى واضح مع نفسه. فأول حاجة بيتعلم علم التزكية فبيعرف مشاكله. اتنين، بيبقى صريح مع نفسه بيعرف مشاكله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تلاتة، من نصيحة الناصح ومن خصومة الخصم يتعلم بمعاملة الناس يعرف مشاكله. اللي يريد انه ينتصر على نفسه، اللي يريد ان يذوق ترياق التزكية، انه يجد اثر سحر التزكية، عليه بثلاث حاجات اساسية. بعد ما عرفنا ان في ثلاث حاجات بتقوم عليها مسألة التزكية، ثلاث اقسام اساسية اللي هي التخلية والتحلية والتحقق، ففي ثلاث محاور لازم الإنسان يضعها كأسس علشان يستطيع أن ينتصر على نفسه. الأساس الأولاني: الاعتراف يهدم الاقتراف. العلوم الحديثة الشائعة الآن، علوم التنمية البشرية وتطوير ما يسمى بالذات، بيكلموا على أنه رقم واحد لابد في محاور التغيير أنه يحصل هذا النوع من الاعتراف، انه يكون في مكاشفة مع النفس ومصارحة: ايوه انا عندي مشاكل. وهذا ملخصه: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتص من نفسه وهو المعصوم المسدد بالوحي في ابي هو وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة لما النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تسوية الصف غمز صحابيا قال: أوجعتني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: اقتص. ادب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وده الأمر الثاني: ترك الانتقام من الغير والثأر للنفس. أصل النفس دي ظلوم وجهول، عشان كده ربنا قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال ربنا سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى الأصل الأول الاعتراف يهدم الاقتراف. الأصل الثاني إياكم والانتقام للنفس والانتصار لها. اعف يعفى عنك، اغفر يغفر لك. الأمر الثالث دوام اتهام هذه النفس، مش بالشكل الإحباطي، مش بالشكل الاكتئابي، مش بالشكل بتاع جلد الذات وتشويه الذات اللي بيقع فيه كثير من أصحاب الأنفس لا سيما أصحاب الشخصيات العاطفية، إنما الاتهام اللي بيدفع النفس للتطور، يدفع النفس للتغيير، يدفع النفس للتوبة الحق. إن الواحد مننا يقف مع نفسه وقفة ويقول لها ويحك يا نفس، لغاية امتى؟ الواحد بقى عنده قد ايه ولسه عنده مشاكل؟ هنقابل ربنا كده؟ طب مفتاح دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى، طب مفتاح دخول الجنة الا من اتى الله بقلب سليم، لغاية امتى هنبقى كده؟ فيلومها ويتهمها. واول ما تحصل مشكلة في حياة الانسان واول ما يبتلى بلاء اول حاجة يلقي باللائمة على نفسه، زوج مع زوجة وبينهم مشاكل اول حاجة يفكر فيها إنما ابتليت بذنبي، عسر في الحياة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ما يقعدش بقى الإنسان مننا يقعد يقول أصل هي المشكلة في الواقع، أصل هي المشكلة في سين في صاد. لا، من شغل بعيب غيره عن عيب نفسه فقد مكر به. فإياكم وهذا الاستدراج إن الإنسان يبقى مشغول بعيوب الناس. لو عايزين نزكي أنفسنا تعالوا نتعلم من مشكات النبوة سحر التزكية. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إنه الأمر يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، فكان صلى الله عليه وسلم يزكيهم بمراعاة أحوالهم. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أي العمل أحب إلى الله يقول لابن مسعود رضي الله عنه الصلاة على وقتها. انت محتاج اهم حاجة تهتم جدا بموضوع الصلاة، على رأس الاهتمامات اصلاح الفرائض. اتنين المعاملات، فيقول له ثم بر الوالدين. ثلاثة ذروة سنام الاسلام الجهاد، ويقدم له هنا امر البر على امر الجهاد. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال اي العمل افضل، فيقول ايمان بالله، بعدين الجهاد، بعدين الحج. يسأل أي الإسلام أفضل، يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده. يسأل رجل فيقول أي الإسلام خير، يقول له تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يأتيه أبو برزة الحديث صحيح مسلم يقول يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، فيقول اعزل الأذى عن طريق المسلمين. كل حاجة من دول هي العمل الصالح اللي يتزكى به هذا الإنسان. عشان كده لما هنيجي نقول إن في وسائل معينة للتزكية لازم نقول إنه دي الأمور العامة، لكن الأمر يحتاج إلى متابعة خاصة، يحتاج إلى النظر في أحوال الإنسان إيه اللي يناسبه ويلائمه. وهذا الكلام ذكره العلامة الشاطبي في كتاب الموافقات، وقال فيه إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي جوابا شافيا لحال السائل، ويشوف أي الأعمال هي أنفع له. يأتيه أبو ذر حديث صحيح مسلم فيقول يا رسول الله ألا تستعملني، فيضرب بيده على منكبه، ثم يقول يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الحديث في سنن أبي داود عن عثمان بن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. كل حاجة من الحاجات دي النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل أصحابه على حسب قابليتهم، على حسب ما يصلحهم. والأمر الثاني في معالم التربية النبوية للصحابة الكرام مسألة التطهير للنفس من الوساوس والأمراض وتثبتهم على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج نفوس صحابته من هذه الوساوس، وحسبنا في ذلك ما جاء في صحيح مسلم قصة أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. فهو أبي رضي الله عنه قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. الشيطان لعب بي بقى. شوفوا بقى النفس البشرية لما حصل كده. سيدنا أبي حدث له إشكال ووقع في صدره شيء. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. يعني أول ما حصل كده أنا قلت: يا نهار أبيض، أنا حاسس أن أنا دلوقتي بتحاسب وأن أنا هيحصل لي شيء بسبب هذا الشأن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على مرتين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد علي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق صلى الله على النبي محمد الشافع المشفع، ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الشك والتكذيب يهدمان إيمان أبي رضي الله عنه، لأنه عرف ما اختلج في قلبه وتسرب إلى نفسه من الوساوس والظنون. النبي صلى الله عليه وسلم بضربة من يده الشريفة رفعت هذا الوسواس عنه وخرج من حال التكذيب إلى حال اليقين. حتى أن الإمام نووي بيقول: ضربه صلى الله عليه وسلم في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه هذا الخاطر المذموم. الشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم كان يزكيهم مما يعلق بهم. عارفين قصة الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذن لي في الزنا، فما زال به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتحبه لأمك، أتحبه لعمتك، أتحبه لكذا لكذا. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم: والله احنا محتاجين إذن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلب الشاب ودعا له وقال: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه. فما رؤي هذا الشاب بعد هذا يلتفت إلى شيء من الشهوات. وكذا ورد في مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: تبعثني إلى قوم وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدري فقال: ثبتك الله وسددك، إذا جاءك الخصمان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر، فإنه أجدر أن يبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا. شوفوا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لقلب علي. وضع يده الشريف على صدره فصار علي بعدها قاضيا. هتقولوا لي: وأين يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: واعلموا أن فيكم رسول الله بسنته وبسيرته. احنا محتاجين الى اولئك المربين الذين يأخذون بأيدينا الى طريق ربنا تبارك وتعالى على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن في امس الحاجة الى اولئك الصالحين، فنسأل الله عز وجل ان يكثر من سوادهم في الامة، وأيضا حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أم قومك؟ قال: قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال: أدن. فجلسني، يقول هكذا عثمان، فيقول: فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري وبين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري وبين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. فكأنه كان عنده مرض الكبر والإعجاب، كأنه خاف على نفسه سيدنا عثمان بن أبي العاص من ذلك، فأذهب الله عز وجل ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعائه ما كان في صدره. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويطرد عنهم هذه الوساوس وهذه الآفات والشوائب التي كانت تعلق بنفوس الصحابة. والمعلم الثالث من معالم التربية النبوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في تنمية الملكات الإيجابية في نفوس الصحابة، فكان يقرهم على حال من الأحوال بالثناء عليهم. وورد كثيرا إنه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وهكذا إنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء وأظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. يبقى يثني عليهم إقرارا بهذا الأمر، وهم الآن بيقولوا كذلك في علوم التنمية، إنه مهم جدا للمربي إنه يشجع الإنسان الذي يتابعه، إنه من أبجديات الإدارة إدارة الأنفس إنه الإنسان يشجع من حوله بالكلمة الطيبة بالثناء اللي ما بيصلش إلى حد الإطراء اللي لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجه المدايق حين التراب، إنما الثناء الموضوعي اللي يحفز. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بينمي عندهم هذه الخصال والملكات الإيجابية بأنه ينبههم على بعض المشاكل ويوجههم دايما إلى طلب الأكمل. الإنسان لو عايز يعالج نفسه من مرض الاضطراب والشتات وضبابية الرؤية، دايما يضع أمامه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دايما يسعى للأفضل، كلما سعينا إلى ذلك كلما كان هذا أفضل لنا في تهذيب أنفسنا. دايما نبص لأننا عباد الأعلى، أن الإنسان منا عبد الأعلى، أنت أمة الأعلى. طبعا الحديث مشهور في صحيح البخاري لما سيدنا عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل سيدنا عمر من وضع إلى وضع آخر أسمى منه. هكذا تكون التزكية، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأكرم سبحانه وتعالى. فالتزكية النبوية أخذت عدة ملامح أساسية ذكرنا منها هذه الملامح الثلاث، وعلماء التزكية قالوا لنا إنه التزكية لها وسائل مختلفة. احنا خدنا إن التزكية بتقوم على ثلاث حاجات، إنها بتقوم على تخلية وتحلية وعلى تحقق، وقلنا إنها بتقوم على ثلاث أسس: الاعتراف، وعلى الأساس الثاني إنه الإنسان لا ينتقم لنفسه، والأساس الثالث أساس اتهام النفس. وخدنا ثلاث حاجات كمان في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وخدنا في ذلك كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل كل صحابي على حسب حاله، وخدنا كيف كان يطهر أنفس الصحابة من الوساوس والأمراض، والمعلم الثالث كان تنمية الخصال والملكات الإيجابية في نفوس الصحابة. العلماء قالوا لنا إن في وسائل مجملة للتزكية ووسائل تفصيلية. أما الوسائل المجملة فقالوا إن الإنسان يعمد إلى تطهير نفسه من الأخلاق الرذيلة، وقلنا الكلام ده اللي هو التخلية، ويعمد إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة التحلية. وقالوا إنه هذا لا يتحصل إلا بأمور أهمها المحافظة على الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الإكثار من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والأمر الثالث أمر تدبر القرآن. يبقى الفرائض والنوافل وتدبر القرآن، لأنه جلاء القلوب، جلاء القلوب وصفائها لا يكون بشيء مثل القرآن. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها تلاوة القرآن وذكر الموت. الله تبارك وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكأن تدبر القرآن هو اللي بيحل الأقفال دي. طيب إزاي الكلام ده بقى يتعمل؟ إزاي الكلام اللي احنا ذكرناه ده، إزاي بقى نجد أثر سحر التزكية في حياتنا؟ مطلوب مننا نعمل إيه تفصيليا؟ عايزين الروشتة، عايزين الخطوات العملية. أول شيء دوام التوبة والاستغفار. الله تبارك وتعالى قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. القلب بيمرض وبيصدأ ويكون عليه الران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن نزع العبد واستغفر وتاب ثقل قلبه. والنفس بتتلوث، وإحنا قلنا أن أصلها أن تكون مائلة وزائغة وأمارة بالسوء، وإنه لا تطمئن هذه النفس ولا تصل إلى هذا إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبالتالي أول شيء في الوسائل التفصيلية حضرتك وحضرتك وردكم عامل إزاي في الاستغفار، وهل يا ترى الاستغفار بتجد طعمه وبتجد مذاقه لما تقولون بهذا الورد أو تكثروا منه؟ هل تجدون هذا الأثر ولا بس إحنا بنقول كلام على لساننا؟ وردكم قد إيه من الاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا ترى بننوع ما بين صيغ الاستغفار؟ من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الله ذنبه ولو فر من الزحف، يعني بتتغفر له كبائر بالاستغفار. سيد الاستغفار مفترض ان الانسان يحافظ عليه صباح مساء، دي جرعات يا جماعة اللي ما بيعملهاش هو ده اللي بيتعرض لكل هذه الاشكاليات اللي في الواقع. والاستغفار تتنزل به الرحمات: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. واحنا في امس الحاجة الى هذه الرحمة. احنا قلنا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. مفيش رحمه مفيش تزكيه. طب ايه الاسباب الموجبه للرحمه؟ على راسها دوام الاستغفار. وبالتالي نحن نحتاج الى ان نتواصل، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وانه ما يكونش حظنا السماع والكلام. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الصدق والاخلاص. يا رب يا رب لا تجعل حظنا كلام وسماع دون تطبيق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأول شيء التوبة والاستغفار. الأمر الثاني تعلم مجاهدة النفس بمخالفتها. هي لأ اللي إنسان بيها يستطيع أن يسوس نفسه، لازم لأ اللي هتعين الإنسان على صيام وعلى قيام. النفس عايزة ترتاح، النفس عايزة تاكل وتشرب وعايزة شهوات، هي لأ اللي هتخلي الإنسان يكابد الصعاب علشان يتعلم، علشان يرزق حسن إدارة الوقت. لأ، مخالفة النفس، المجاهدة أساس المشاهدة. اللي عايز يصل إلى محل المشاهدة اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه، لا سبيل إلا بالمجاهدة. والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فيبقى الإنسان مننا يسوس نفسه هكذا بالمخالفة وبالإنكار على النفس، بالمعاتبة للنفس، بالمعاقبة للنفس.
إذا لم تكن تؤدي المطلوب منها، فيوبخها ويقرعها من أجل أن يحملها على الطاعة، زي ما قلنا في شأن أكابر سلفنا الصالح، زي ما كان بيصنع أبو مسلم الخولاني، وأن يعلق الصوت لنفسه عشان يأخذ بها إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان مننا محتاج أن يشتغل بوعظ نفسه أكثر من أن يشتغل بوعظ غيره. أوحى الله تعالى إلى عيسى: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني. فالإنسان ينبغي أن يكون واعظا لنفسه قبل أي أحد. ابدأ بنفسك، احنا قلنا حتى يغيره، محدش مننا يستطيع أن يغير أحد، احنا محتاجين ننشغل بهذا قبل أي شيء آخر. والأمر الثالث من أمور التزكية التفصيلية أن يكثر الإنسان من تذكير نفسه بالموت والدار الآخرة. يقعد الواحد مع نفسه يقول لها: ويحك يا نفس، لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرك بالله الغرور. شوف يا نفس كم ضيعت من الأوقات، والأنفاس معدودة، وإذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك. أما تغتنم الصحة قبل السقم؟ أما تغتنم الفراغ قبل الشغل؟ أما تغتنم الغنى قبل الفقر؟ أما تغتنم الشباب قبل الهرم؟ ويحك يا نفس، الموت منك قريب، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويحك يا نفس، أيامك معدودة وبضاعتك مسجاة، أما تعلمين أن الموت موعدك، وأن القبر بيتك، وأن التراب فراشك، وأن الدود أنيسك، وأن الفزع الأكبر بين يديك؟ ويحك يا نفس، أما تستحين تتزينين في الظاهر للخلق، وتبارزين بالعظائم في السر الخالق؟ أما تستحين؟ ويحك، أجعلت ربك أهون الناظرين إليك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ تدعين إلى الله وأنت عنه فارة، وتذكرين بالله وأنت له ناسية؟ ويحك يا نفس، لو عرفت حقيقتك حقا لظننت أن الناس لا يصيبهم بلاء إلا من قبلك. يا رب تب علينا توبة ترضيك عنا، يا رب يا رب. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك أنت الأعز الأكرم. كل واحد مننا في أمس الحاجة إلى أن يسيء الظن بنفسه ولا يغتر بعمله، كل واحد مننا في أمس الحاجة إلى أن ينقي عمله من حظ النفس، من شوائب الرياء والعجب، من أثر الذنوب. كل واحد مننا في أمس الحاجة إلى أن يحاسب نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل واحد مننا في أمس الحاجة إلى أن يتحلى بالصبر واليقين، فمن الأسس لتزكية النفس أن يعرف الإنسان أن الزمن جزء من العلاج. محتاجين إلى أن نرفع أيدينا إلى ربنا، لعل الله أن يقيل عثرتنا ويقينا شر أنفسنا ويقينا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويعيننا على طاعته. كان من دعائه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم أن كان يقول: اللهم اجبرني وأنعشني واهدني، اللهم اجبرني وأنعشني واهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.